ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية مساء من إذاعة الرأي، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية نستهلها بالعناوين: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس شمال الخليل، والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس. استعدادات لانطلاق الحراك البحري 17 لكسر الحصار عن قطاع غزة، والهيئة تؤكد استمرار مسيرات العودة. مصر تطرح نقاطا جديدة لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وحماس تؤكد أن موقفها إيجابي في التعامل مع الورقة المصرية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد فلسطيني ظهر اليوم متأثرا بإصابته جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بشكل مباشر بزعم دهسه مجموعة جنود قرب مستوطنة غوش عطسيون شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. قالت جمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال اختطفت جثمان الشهيد من داخل سيارة الإسعاف ونقلته من مكان الحادث بسيارة عسكرية. وقالت مصادر إعلامية عبرية إن جنود الاحتلال أصابوا فلسطينيا بجراح حرجة بزعم إصابته 3 جنود بجراح بعملية دهس نفذها في المكان. نبقى في تطورات الوضع الميداني في الضفة والقدس، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 47 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم 32 مقدسيا وأسرى محررون. وأكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن اعتقال محافظ القدس عدنان غيث أمس وتمديد اعتقاله حتى الخميس كان مقدمة لهذه الاعتقالات. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد بكرون.
أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني يستنكر حملة الاستهداف التي تتعرض لها كوادر حركة فتح بالقدس المحتلة نتيجة لتصديهم لمخططات الاحتلال بالعاصمة المحتلة. واعتبر الفتياني أن هذه الهجمة دليل على فشل حكومة الاحتلال بفرض سيطرتها على القدس كما تدعي.
إن دل هذا على شيء فإنما يدل أولا على فقدان سيطرة هذه الحكومة الاحتلالية على القدس كما تدعي، يعني هو يريد أن يوجه أيضا رسالة إلى أبناء شعبنا وإلى كوادر هذه الحركة أن أي حراك أو أي عمل أو أي جهد تواجهون به سياسات الاحتلال وبرامج الاحتلال سواء من ملاحقة لأولئك الذين باعوا ضمائرهم أو مساعدة أبناء المدينة سيكون مصير كل واحد السجون والاعتقال أو ربما الإبعاد عن محيط القدس لفترات زمنية.
الفتياني أشار إلى أن الاحتلال فقد أعصابه نتيجة الجهد المبذول من قيادات وكوادر وأهالي القدس بالتصدي لمحاولات مصادرة الأراضي والتزوير وتسريب العقارات.
هذا الاعتقال التعسفي لمحافظ القدس عضو المجلس الثوري عدنان غيث ولهذا العدد من الكوادر يدلل على أن هذه الحكومة فقدت أعصابها نتيجة هذا الجهد الكبير الذي يبذله الإخوة في حركة فتح وكل الوطنيين في القدس للتصدي لسياسة هذا الاحتلال دفاعا عن القدس ومقدساتها وأرضها، وأيضا يعني توحيد كلمة أهل القدس ليقفوا صفا واحدا في وجه هذا الاحتلال وسياساته.
رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب يؤكد أن الاحتلال يحارب أي نوع من أنواع السيادة الفلسطينية على مدينة القدس.
يعني سلطات الاحتلال تحارب أي نوع من أنواع السيادة على مدينة سلطات الاحتلال، لا تريد للسلطة الفلسطينية أو لشعبنا الفلسطيني أن يكون له أي وجود سياسي ووطني على أرض القدس. هي تحارب أي محاولة، أي احتفال، أي اجتماع، أي فعالية. وفي الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من النداءات والحركات ضد مخربي الأراضي والعقارات، ويبدو أن الاحتلال يعني وجد نفسه أمام هذه المواجهة بحيث أنه استهدف أبناء الأجهزة الأمنية بهذه الصورة. يعني جل من تم استهدافهم من جهازي الأمن اللقائي والمخابرات العامة، وجميعهم من الأسر المحررين، والاعتقالات تركزت تحديدا في بلدة الطور.
سياسة الاحتلال الإسرائيلي لا تعرف الرحمة، وتستهدف الكل الفلسطيني في إطار تقويضها للقضية الفلسطينية.
في سياق متصل، أفرجت شرطة الاحتلال عن مدير مركز معلومات وادي حلوة سلوان جواد الصيام بعد احتجازه لساعات بتهمة تنظيم وقفة في شارع صلاح الدين بمدينة القدس. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال أفرجت عن جواد الصيام بشرط الإبعاد عن شارع صلاح الدين والسلطان سليمان وباب العمود ومنع المشاركة بأي تجمع بالمدينة لمدة أسبوعين، والتوقيع على كفالة شخصية وكفالة طرف ثالث قيمتها 3000 شيكل. من جانب آخر، هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا مكونا من طابق واحد في تجمع مريحة قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن بهاء حمدوني بحجة أنه يقع في المنطقة المصنفة جيم. أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة انطلاق الحراك البحري 17 لكسر الحصار عن غزة عصر اليوم. وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة إن الحراك مستمر حتى رفع الإجراءات العقابية وفك الحصار عن القطاع.
لذا فإننا في اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ندعو جماهير شعبنا مرة أخرى للاستمرار بهذا الحشد الجماهيري الكبير في مسيرات العودة الساعة 3 عصرا في منطقة هربية في زكيم، للتأكيد على الاستمرار بمسيرات العودة وللتأكيد على أن حقنا سيعود بالتأكيد، وأننا مستمرون في النضال المتواصل من أجل تحقيق حقوقنا المشروعة.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى جاهدا بعد فشله في إحراز أي إنجاز على الأرض عبر إرهابه ضد شعبنا المقاوم، يسعى إلى تلميع صورته من خلال اختراق بعض عواصمنا العربية والإسلامية عبر التطبيع. واعتبر الرشق في تصريح صحفي أن من يفتح بابه لهذا المجرم يدفع لمزيد من الإجرام والعدوان ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا. كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قدمت طلبا لشركة فيسبوك يتعلق بصور القوة الخاصة التي كشفتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وذكرت مصادر عبرية أن الرقابة قدمت طلبا لفيسبوك من أجل حذف صور الخلية الإسرائيلية التي ينشرها نشطاء حماس عبر حساباتهم في فيسبوك. ويذكر أن كتائب القسام نشرت قبل أيام صورا قالت إنها لأفراد القوة الخاصة الإسرائيلية التي تسللت شرق خان يونس جنوب القطاع. في ملف المصالحة، قالت صحيفة القدس العربي إن مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية المشرفين على ملف المصالحة الفلسطينية قدموا نقاطا جديدة لتطبيق اتفاق المصالحة من أجل تجاوز الخلافات. وحسب الصحيفة فقد شرع يوم أمس وفد قيادي من فتح بعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين عقب مغادرة وفد من حماس قدم لذات الغرض على أن يبلغ الطرفان خلال الأيام المقبلة بعد إجرائهم نقاشا داخليا مواقفهم من تلك المقترحات والتي تأمل القاهرة أن تكون إيجابية من أجل البدء بعقد لقاءات ثنائية. من جهته قال القيادي في حركة حماس حسن يوسف إن وفد الحركة الذي شارك وغادر مصر عقب لقاءات مع مسؤولين مصريين كان موقفه إيجابي في التعامل مع الورقة المصرية والقضايا الأساسية فيما يتعلق بإنهاء الانقسام.
وفد الحركة الذي شارك ثم غادر القاهرة كان موقفه إيجابيا بالنسبة للورقة المقدمة من الإخوة المصريين، والقضايا الأساسية التي أكدت عليها الحركة إنه المصالحة يجب أن تكون حزمة واحدة لكل الملفات من ناحية، ومن ناحية أخرى وهو أساسي في الموضوع أن تكون هذه المصالحة على أساس المشاركة وعدم الإلغاء ولا الإحلال لأحد.
وعبر يوسف عن أمله بأن يكون موقف وفد حركة فتح بنفس الإيجابية في التعامل مع الورقة المصرية والأفكار المصرية الجديدة.
ونحن نأمل أيضا إن شاء الله أن يكون أيضا موقف الإخوة في حركة فتح هو بنفس الروح وبنفس الإيجابية في التعامل مع الورقة المصرية والأفكار المصرية الجديدة. شعبنا الفلسطيني كله ينتظر ونكون لا عذر لأحد.
وأوضح القيادي في حماس حسن يوسف أنه في الوقت الذي ألغت فيه الحركة اللجنة الإدارية كان هناك اتفاق أن تلغى كافة العقوبات على غزة، وأنه حتى اليوم لم يحصل ذلك، مجددا موقف حركته أيضا بالعمل على مبدأ الشراكة.
في الوقت الذي يعني ألغت فيه الحركة اللجنة الإدارية كان في هناك كلام إنه بمجرد أن تلغي الحركة هذه اللجنة الإدارية ترفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فورا، وإلى هذه اللحظة لم ترفع العقوبات. هناك في قضايا أساسية لابد من الحديث فيها ولابد من إجراءات على الأرض كما قلنا بروح المشاركة بشكل أساسي، لكن نحن تفاجأنا في المعابر وغير المعابر إنه كان في هناك كلام أيضا إلغاء وجود الموظفين اللي كانوا موجودين في تلك الفترة. إحنا فيش عندنا أي مشكلة نسلم كل شيء مقابل أن يكون هناك شراكة من الكل الفلسطيني.
في المقابل قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن رواتب ومستحقات الموظفين في غزة محفوظة، مضيفا أنه سيتم جدولتها في حال إنهاء الانقسام. وادعى الحمد الله أن العقوبات على غزة هي إجراءات بسيطة في قطاع الموظفين وتشمل 35,000 موظف. في البداية صرف 75% من رواتبهم وفي الوقت الحالي 50%، مضيفا أنه في حال إنهاء الانقسام سيتم جدولة هذه المستحقات ودفعها لهم.
هنالك إجراءات بسيطة جدا اتخذت فقط مع قطاع الموظفين، نتحدث عن 35,000 موظف، تم دفع كان أولا 75% من رواتبه والآن 50%، وأكدت كذا مرة أنه هذا حق محفوظ لجميع الموظفين في قطاع غزة حال إنهاء الانقسام أن نبدأ في جدولة ودفع هذه المستحقات، فلا أعرف عن أي عقوبات تدخلت.
إلى الشأن الإسرائيلي، حيث أعرب عضو القائمة المشتركة يوسف جبرين عن اعتقاده أن مشروع ما يسمى قانون الولاء في الثقافة والذي سيعرض اليوم على الكنيسة للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة لن يمر، وذلك لأسباب تتعلق باستقالة حزب ليبرمان من جهة واستمرار المفاوضات بهذا الشأن بين الأحزاب الإسرائيلية من جهة أخرى. وقال جبارين إن الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال ميري ريغيف ستطرح هذا القانون في جلسة الكنيست وستعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بمشروع هذا القانون.
فعلا الوزيرة المتطرفة راجز أرادت أن تضع القانون اليوم أمام الهيئة العامة للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، ولكن كما يبدو حتى الآن هي لم تضمن أغلبية لهذا القانون بعد استقالة حزب ليبرمان إسرائيل بيتينو من الائتلاف الحكومي، ومن غير الواضح أن هنالك أغلبية تضمن تشريع هذا القانون الآن. نحن نعرف أن ريجيف ستعقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم وتنعرف تفاصيل أكثر بالنسبة لموقفها.
وأعرب جبارين عن قلقه جراء المقايضات داخل اليمين المتطرف الإسرائيلي بشأن القوانين العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، محذرا مما يسعى له ليبرمان لتمرير عدد من القوانين مثل قانون الإعدام للأسرى رغم خروجه من الحكومة.
يعني نحن قلقون، بمعنى أن المقايضات هي داخل اليمين وهي داخل اليمين المتطرف، والحديث عن قوانين كلها قوانين عنصرية وقوانين احتلالية. ما يسعى إليه ليبرمان رغم خروجه من الائتلاف الحكومي هي أن يضمن تشريع للقوانين التي أراد أن يمررها عندما كان بالائتلاف الحكومي، وتحديدا قوانينه المتطرفة حول يعني عقوبة الإعدام للفلسطينيين وحول يعني عدم وضع أي إمكانية للإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين السياسيين. بالتالي هو الآن يعني يعرض على الحكومة إمكانية أن يدعم قوانينهم، قوانين حكومية مثل قوانين الولاء بالثقافة، إذا ما التزمت الحكومة بأن تدعم قوانينهم.
ولفت عضو القائمة المشتركة إلى الاستمرار في الاتصالات مع الأحزاب داخل الكنيست للحيلولة دون تمرير هذه القوانين العنصرية أو على الأقل تأجيل تشريعها في الفترة الحالية حسب قوله.
يعني بهذه الساعات أيضا داخل القائمة المشتركة نكثف من اتصالاتنا يعني لبعض العناصر داخل الائتلاف الحكومي وتحديدا حزب كلانو أو الأحزاب يعني اليهودية المتدينة، يعني على أمل على الأقل أن يتم تأجيل يعني التصويت على هذا القانون، وبالتالي مثل هذا التأجيل يعني قد على الأقل يمنع تشريع هذا القانون في الفترة الحالية.
وافقت حكومة الاحتلال خلال جلستها الأسبوعية أمس على تعيين رئيس جديد لأركان الجيش، وذكرت مصادر رسمية عبرية أن حكومة الاحتلال صادقت على تعيين آفيف كوخافي رئيسا للأركان العامة للجيش خلفا للجنرال غادي آيزنكوت المنتهي ولايته. وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة وزير الجيش بنيامين نتنياهو صادق يوم الخميس الماضي على توصية بتعيين أيال زمير نائبا لكوخافي. في موضوع الأسرى، اشتكى الأسرى في السجون لمركز الأسرى للدراسات من عدم انتظام زياراتهم في السجون تحت حجج ومبررات واهية، ومن تعرض الأهالي المسموحين للتفتيش العار والتحقيق والترهيب والتأخير، كما حصل مع والدة الأسير أحمد الشنا الأسبوع الماضي على حاجز بيت حنون أثناء عودتها من زيارة ابنها. وطلب مدير المركز رأفت حمدونة المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي بالضغط على الاحتلال لتطبيق الاتفاق باستئناف وانتظام برنامج الزيارات لكل الأسرى، معتبرا أن الزيارة للأسير حق كفلته الاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. هذا وسمحت سلطات الاحتلال لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن نفحة، وذلك عبر حاجز بيت حنون شمال القطاع. وأفادت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر في غزة سهير زقوت بتوجه 20 من أهالي أسرى القطاع فجر اليوم، بينهم 8 أطفال دون سن 16 عاما، لزيارة 9 أسرى في سجن نفحة بتنسيق من اللجنة الدولية. جولة المنتصف مستمرة معكم من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل. المالية تؤكد أن قرار تعويم سعر اسطوانة الغاز يأتي في مصلحة المواطن.
صوتنا حقيقة الآراء. صوتنا حقيقة الآراء. الأخبار والأنباء. الأخبار والأنباء. صوتنا حكاية الأجداد. صوتنا حكاية الأجداد. والأحفاد والأمجاد. والأحفاد والأمجاد. الأحفاد والأمجاد. صوتنا صوتكم. صوتنا صوتكم. والرأي رأيكم. والرأي رأيكم. إذاعة الرأي الفلسطينية. إذاعة الرأي الفلسطينية. 98 FM. 98 FM. 98 FM.
أهلا بكم من جديد. قررت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في غزة تعويم سعر غاز الطهي في القطاع، وأكدت لأصحاب محطات الغاز والموزعين والمستهلكين في قطاع غزة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة لبيع الغاز المنزلي. وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت قرارا بتعويم السعر وفقا لمبدأ العرض والطلب، وبما لا يتجاوز السعر الرسمي المعلن عن الإدارة العامة للبترول، وهو 64 شيكل للإسطوانة 12 كيلو. من جهته أكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية يحيى العطار أن قرار تعويم سعر إسطوانة الغاز يأتي في مصلحة المواطن ولا يشكل ضررا على التجار، مشيرا إلى أن القرار يأتي وفقا لمبدأ العرض والطلب.
قرار التعويم ما حصل لدينا هو أصلا موجود فعليا في السوق، ويوجد في أكثر من سلعة وليس فقط في الغاز الطهي، ممكن ليست الأولى وليست الأخيرة في قطاع غزة. والسوق عرض طلب حسب قانون الاقتصاد، ما يعمل فيه الاقتصاد عرض طلب، فالنهاية المواطن المستفيد والتاجر غير متضرر. يعني فيش تاجر ينزل لأنه يتضمر، يعني بيربح صحيح بس ما حدش بيتضمر فيه. احنا مثلا احنا لا متى احنا ممكن احنا نكسر التاجر في حال فرضنا عليه سعر أدنى، يعني بنديه مثلا 51 بقول له بيحب أقل مثلا أو بيحب خل...
وبين العطار أن هذا القرار يفتح مجال المنافسة بين التجار في تخفيض سعر اسطوانة الغاز، وليس الغرض منه ضرب الاقتصاد الوطني.
وهذا احنا فتحناه لما سمحنا بذلك، ليس من باب المضاربات او كسر التجار كما سمعنا او تدمير البنية الاقتصادية او تدمير او كل ما حبه، وذلك السماح للتجار في المنافسة. بعض التجار حجمه كبير في السوق، بعضهم يكون اقل بعضه اكثر القدره الشرائيه القدره الماليه، فلازم تسمح للتجار في فتره الرخاء اللي احنا بنمر عليها بنمر فيها بان احنا التاجر يتحرك من يتحرك، اللي بده يزيد يزيد، اللي بده يرفع يزود حجمه يزود، اللي معه قدره شرائيه يتحرك يعمل نسبه يعمل له يتحرك في السوق فيه باب المنافسه.
وأوضح العطار أنه بعد إدخال كميات من الغاز المصري إلى القطاع بدأت أزمة الغاز بالتراجع، وأن الأوان لفتح المجال للمنافسة.
حاليا احنا من شهر 8 لليوم بدأ تدخل الغاز المصري، دخلناه بالأسواق، بدأ يخف معنا الأزمة وصار في روح المنافسة بين التجار، واللي بدي ينافس اللي بدي يعمل دعاية اللي بدي يعمل إعلان، صار المواطن ممكن يتناول جرته في أي وقت موجود مغفر الغاز. يعني احنا كنا المعاناة اللي بدنا نعانيها من 2012 لليوم بديش استمر فيها لحتى الآن، وضل ضغط نفس السعر وضل ضغط على التجار وضل ضغط على المواطنين، ما حدش يتحرك يعني ثابت فيه. لازم أسمح بحرية التنافس فيها بين الناس.
يأتي ذلك فيما طالب المواطنون في قطاع غزة الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية خفض السقف السعري لإسطوانة الغاز التي تصل 64 شيكلا للإسطوانة 12 كيلو. مراسل إذاعتنا أجرى استطلاعا للرأي حول رأي المواطنين.
والله التعويم في حد ذاته جيد، مش عقد الغاز، ياريت على أمور أخرى عشان يدي مجال للمواطن إنه ينقي الأحسن والأرخص في نفس الوقت، مش عقد الغاز بس. شوف كيف، لأنه الشعب هنا بيعاني من ضيق مالي غير مسبوق، شوف كيف، وهذا والمعاشات والدخل والأمور المالية في قطاع غزة سيئة جدا وميتة جدا، شوف كيف. وعلى هذا الأساس التعويم في صالح المواطن أكثر منه في أمور أخرى.
هي كخطوة جيدة إذا كان فعلا بيتم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أو القرارات اللي بتصدرها وزارة المالية أو وزارة الطاقة. فبالنسبة للتعويم كويس، ولكن ما يزيدش عن السعر عن السقف المحدد، لأنه إذا بيزيد عن السقف المحدد أنت عارف يعني القوة الشرائية للمواطن يعني منخفضة جدا، يعني على أساس الدخل منخفض.
من ناحية أخرى أنه يكون الحكومة هي بتقنن الأسعار شيء طيب، لكن تنظر بمصلحة الأولى لمصلحة المواطن مش لمصلحة المؤسسة أو لمصلحة الحكومة فقط. المصلحة تكون هي عامة، يعني مصلحة مواطن مصلحة مع مصلحة مؤسسة مع جميع الأمور، لأن المواطن في الظروف الحالية الظروف الطارئة أو الظروف الصعبة بالكاد أنه يسير أموره بالكاد أنه يعيش. فجرة الغاز أنبوبة الغاز الآن بالسعر 64 هي تعتبر غالي جداً،
انه انا بلوم فيها الحكومه لازم تعمل اللي هو تخفيض اول شيء للمواطن، يعني السعر غالي كثير وعارفين وضع غزه واهل غزه بعانوا من ضيقه ماليه، وهذا الكلام شايف كيف احنا بنطالب انه يكون السعر اقل من هيك، وكمان ان انا اعطي الفرصه للتجار انه ما يلعبوا بالسعر كبدهم، هذا يقول لي ب30 وهذا يقول لي ب40 وهذا يقول لي ب50، هذا مش صح. اول عن اخر بكره بعده بعد يومين ثلاثه بتفقد التجار على المواطن، حتلف وترجع على المواطن وحيضل ثابت السعر على 64.
نفى مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية طلعت أبو جامع الأنباء التي تحدثت عن تحديد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، وأكد أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة. وكان نشطاء عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي أفادوا أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستصرف شيكات الشؤون في قطاع غزة والضفة الغربية غدا الثلاثاء عبر البنوك والصرافات، وهو ما نفاه أبو جامع. ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار في قطاع غزة خاصة البندورة التي بلغ سعر الكيلو منها 6 شواكل، بينما يتوقع أن ترتفع أسعار بقية الخضروات خلال الأيام المقبلة إذا ما استمر تصديرها للاحتلال. الارتفاع في أسعار الخضار يتزامن مع تراجع حاد في المستوى المعيشي نتج عنه انخفاض غير مسبوق في الحركة الشرائية. مراسلنا في غزة رصد الأسعار وأحوال المواطنين في أحد أبرز الأسواق الشعبية.
البندورة بسبع 6 شيكل، واحتمال بكرة تصير 7 إذا ظل التصدير عنه زي كده. حتى إحنا بيعنا بقل على الأسعار هذه، يعني قبل كنا نبيع مثلا 10 بوكس 15 بوكس، اليوم تبيع 7-8 بوكس. والله هو المواطن كان يشتري قبل بالرطل، الحين بيشتري كيلو أو نص كيلو ب2 شيكل 3 شيكل على قد هيك، والحركة قلت كمان، الحركة انشلت خالص من يوم الارتفاع الأسعار لليوم، الحركة انشلت في البلد خالص. خضرة متوفرة بس كيف إلا الأسعار غالية.
على البندورة يعني الاشي يعني في الخضرة وهي كله عشان إسرائيل، هي بتطلب مثلا البندورة، يعني احتمال 90% ممكن تزبط مع صاحب المزرعة أو هيك، أما ما بتزبط مع المواطن بصفة عامة، ما بتزبطش مع المواطن. المواطن لما يجي يشتري كيلو البندورة ب5 ولا ب6 بيقدرش، يعني اللي عنده 14-15 نفر إيش بده يعمل؟ يعني فيش رواتب، يعني إيش بقول لك 50% وابن حماس بقول لك 40%، إيش بده يعمل؟ يعني سداد دين لمحل بقالة مش سدت عنه، يعني هذا بسطة يعني مشهورة، يعني كانت يعني ما يقلش بيع عن 4-5 آلاف شيكل، اليوم بتحصلش 1000-1500 شيكل.
غالية فيش مصاري، ولا ماما في مصاري عندنا، والله عاد هنا هذا بقول ب50 والثلاثة ب100 وهذا بتلامه، من وين يجيبوا الناس؟ فيش مصاري. والله غير. ما كل على إسرائيل بتروح،
فيش ارتفاع غير في البندورة كله ببلاش. هاي الخيار عندك 5 ب100، بطاطا 5 ب100، بصل 4 ب100، الحركة نايمة ميتة على آخر على آخر، فيش سواق بس فيش غير ارتفاع البندورة 80 شيكل علينا بنبيعها ب50. والله وضعها صعب وغالية، بمشيش عنا بس الشعب أغلب الناس بتاخدها ياش، بقولك باخد تفاح أرخص، فيش يا عم مع الناس، الوضع تعبان مستو على آخر، في ناس مستترة غير الحطار.
بدوري قال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة بغزة تحسين السقة إن أسباب ارتفاع أسعار البندورة في السوق المحلي متعددة، وأشار إلى أن السبب الأول يعود لانخفاض درجات الحرارة و والذي يؤخر من نضوج البندورة وبالتالي انخفاض إنتاجها. وأوضح أن السبب الثاني يعود لتصديرها إلى خارج القطاع، الأمر الذي يؤثر على سعرها. وأوضح أن وزارة الزراعة أخذت قرارا اليوم بتقليل أيام التصدير، حيث خصصت يومين للتصدير بدل 4 أيام في الأسبوع. ننتقل الآن بكم مستمعينا الكرام إلى أهم الأخبار الاقتصادية والرياضية.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. قررت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في غزة تعويم سعر غاز الطهي في قطاع غزة، وأكدت للسادة أصحاب محطات الغاز والموزعين والمستهلكين في قطاع غزة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة لبيع الغاز المنزلي. وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت قراراً بتعويم السعر وفقاً لمبدأ العرض والطلب، وبما لا يتجاوز السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الإدارة العامة للبترول، وهو 64 شيكل للأسطوانة 12 كيلو. أكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس يحيى العطار أن قرار تعويم سعر أسطوانة الغاز يأتي في مصلحة المواطن ولا يشكل ضرراً على التجار، مشيرا أن قرار تعويم السعر وفقا لمبدأ العرض والطلب. وبيّن العطار أن هذا القرار يفتح مجال المنافسة بين التجار في تخفيض سعر أسطوانة الغاز، وليس الغرض منه ضرب الاقتصاد الوطني. وأوضح العطار أنه وبعد إدخال كميات من الغاز المصري إلى القطاع بدأت أزمة الغاز بالتراجع، وآن الأوان لفتح المجال للمنافسة. ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار في قطاع غزة، خاصة البندورة التي بلغ سعر الكيلو منها 6 شواكل، بينما يتوقع أن ترتفع أسعار بقية الخضروات خلال الأيام المقبلة إذا ما استمر تصديرها للجانب الإسرائيلي. الارتفاع في أسعار الخضار يتزامن مع تراجع حاد في المستوى المعيشي نتج عنه انخفاض غير مسبوق في الحركة الشرائية. مراسلنا في غزة رصد الأسعار وأحوال المواطنين في أحد أبرز الأسواق الشعبية، والتي بيّنت ارتفاع أسعار الطماطم في غزة. بدوره قال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة تحسين السقا إن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلي متعددة، وأشار السقا إلى أن السبب الأول يعود لانخفاض درجات الحرارة والذي يؤخر من نضوج البندورة وبالتالي انخفاض إنتاجها. وأوضح أن السبب الثاني يعود لتصدير الطماطم إلى خارج القطاع، الأمر الذي يؤثر على سعرها. وأوضح أن وزارة الزراعة أخذت قراراً اليوم بتقليل أيام التصدير، حيث خصصت يومين للتصدير بدلاً من 4 أيام في الأسبوع. نفى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة يوسف إبراهيم الأخبار والشائعات التي تتحدث عن صرف شيكات الشؤون غداً الثلاثاء أو مطلع الأسبوع القادم. وقال إبراهيم إن وزارة التنمية تنفي بشكل قاطع الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي تتحدث عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في المواعيد التي تطلقها تلك الشائعات. عقدت الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية ورشة عمل للمخلصين الجمركيين المعتمدين لدى الوزارة لبحث سبل التعاون المشترك وشرح آليات عمل التخليص الجمركي عبر المنافذ الحدودية. وأوضح المدير العام للإدارة إياد بكرون أن الهدف من الورشة إطلاع المخلصين الجمركيين المعتمدين لدى وزارة المالية بآليات العمل والبرامج الإلكترونية الخاصة بالجمارك والمكوس. وأشار إلى أن إدارته تعتزم البدء بتطبيق التخليص الجمركي عبر المنافذ الحدودية بناء على القانون الفلسطيني الخاص بمهنة التخليص الجمركي. وإلى أسعار العملات لهذا اليوم جاءت كالتالي: الدولار الأمريكي مقابل 3.73 شواكل، الدينار الأردني مقابل 5.24 شواكل، اليورو الأوروبي مقابل 4.26 شواكل، وأخيرا الجنيه المصري مقابل 20 قورة. نهاية الملف الاقتصادي، عودة إلى استوديو الأخبار.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
أول هم سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولا، هذا يلي بنستنى.
ملف الرياضة، أهلا بكم. أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عن موعد إجراء قرعة بطولة دوري الدرجة الثالثة بفرعيها غزة والشمال والوسطى والجنوب، وموعد انطلاق منافسات الدوري الذي شارك فيه 14 ناديا. وحددت لجنة المسابقات يوم السبت 22 من الشهر المقبل موعدا لإجراء قرعة البطولة الساعة 12 ظهرا بمقر الاتحاد. وكشفت اللجنة أن البطولة ستنطلق يوم السبت 29 من الشهر المقبل، حيث يتأهل بطل كل فرع إلى دوري الدرجة الثانية، في ما يعد الفريق صاحب المركز الأخير مجمدا لمدة موسم كامل. أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الشاطئ إنهاء كل الترتيبات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية عند الساعة 3:30 من عصر اليوم في مقر النادي لاختيار مجلس إدارة جديد. وعقدت اللجنة اجتماعها في مقر النادي بحضور لجنة تيسير الأعمال، حيث يتم الاطلاع على كل الترتيبات الإدارية وتجهيز التقريرين الإداري والمالي. ومن المنتظر أن تختار الجمعية العمومية 7 أعضاء لتولي مناصبها داخل مجلس الإدارة ل4 سنوات قادمة، حيث اعتمدت اللجنة المشرفة قائمة أعضاء الجمعية العمومية التي ضمت 197 عضوا مسددا للاشتراكات، إلى جانب 30 رياضيا يحق لهم الانتخاب. عربيا، اقتنص المقاصة فوزا مثيرا من ضيفه إنبي بنتيجة 4-3 مساء أمس باستاد الجبل الأخضر في افتتاح الجولة 16 للدوري المصري الممتاز، ورفع المقاصة رصده بذلك إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد إنبي عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر. دوليا، استطاع أرسنال الخروج بفوز مهم وصعب على برونيموث مساء أمس بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب فيتالتي، وذلك ضمن مباريات الجولة 13 للدوري الإنجليزي. وارتفع رصيد المدفعجية إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد برونيموث عند 20 في المركز الثاني. تذوق هيدرسفيلد تاون طعم الانتصار الثاني له في البريمير ليج بعد أن أسقط وولفرهامبتون في عقر داره بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب مولينو ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويعد هذا هو الانتصار الثاني لهيدرسفيلد في المسابقة منذ بداية الموسم، مقابل 4 تعادلات و7 هزائم، والذي قفز بالفريق للمركز 14 مؤقتا برصيد 10 نقاط. فشل أتلتيكو بلباو في تحقيق ثاني فوز له بالدوري الإسباني هذا الموسم، وتعادل مع ضيفه ختافي بهدف لهدف مساء أمس ضمن المرحلة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا. ورفع بلباو الذي حقق فوزا وحيدا هذا الموسم كان أمام ليغانيس بالجولة الأولى ل11 نقطة، وبقي في المركز 18 الثالث من القاع. إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وياكم إلى استديو الأخبار.
في ختام جولة المنتصف نذكر بالعناوين: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس شمال الخليل. استعدادات لانطلاق الحراك البحري 17 لكسر الحصار عن قطاع غزة، والهيئة تؤكد استمرار مسيرة العودة. مصر تطرح نقاطا جديدة لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وحماس تؤكد أن موقفها إيجابي في التعامل مع الوراقة المصرية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.